اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
الأمر الثاني، المصنف رحمه الله في بحث الغيبة ذكر أولا بحثا حكميا. في البحث الحكمي ذكر الدليل على الحرمة، وهناك مجموعة من الفروع بحثها تباعا، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر مجموعة من الأمور هي أربعة، ثم لديه خاتمة. الأمر الأول ذكر فيه موضوع الغيبة، وهناك تنبيهات أشار إليها لاحقا. الأمر الثاني يبحث المصنف عن كفارة الغيبة، هل أن الغيبة لها كفارة أو ليس لها كفارة؟ كفارة تمحوها من سجل الأعمال، تسترها، تغطيها، تمنعها من الظهور، بمعنى تمحوها من سجل الأعمال، هل للغيبة كفارة أو لا؟ طبعا لا بد من الالتفات إلى أن الغيبة فيها جانبان، جانب هو تجاوز على حق الله عز وجل لأنها معصية، وجانب آخر الذي نريد أن نبحثه هو باتجاه الناس، تجاوز على حق المستغاب. هل هناك كفارة تمحوها من الجانب الثاني لو لا، باعتبار أنها تجاوز على حق الناس؟ المصنف رحمه الله سوف يطرح لنا خمسة أقوال أو أربعة أقوال في المقال. القول الأول أن الغيبة كفارتها، كفارة الغيبة هو الاستحلال والاستبراء من المستغاب، أن يطلب المستغيب من المستغاب براءة ذمته، إن أبراه الذمة فبها ونعمت، حصلت الكفارة، وإلا فلا كفارة، تبقى ذمته مشتغلة، تبقى ذمته مطلوبة لهذا الإنسان حتى يوم القيامة. الثاني هو الاستغفار، الاستغفار للمستغفر، أن يستغفر للمستغفر. الثالث أحد الأمرين، الاستحلال أو الاستغفار للمستغفر. الرابع التفصيل. هذا التفصيل الذي ذهب إليه أو ذكره، احتمله الشهيد الثاني رحمه الله، التفصيل بالنحو التالي: إذا كان المستغيب قد بلغت غيبته إلى المستغاب وجب عليه أن يستحل منه، وإن لم تبلغ غيبته إليه فالواجب عليه الاستغفار، بحكم بلوغ الغيبة أن يكون قادرا على الوصول إليه، وبالتالي الاستغفار هي كفارة من لم تبلغ الغيبة إلى المستغيب، هذا واحد، ولم يتمكن من الوصول إليه، لأنه ميت مثلا، لأنه مسافر مثلا. وفي مقابل ذلك توجد حالتين: أولا البلوغ، ثانيا التمكن من الوصول. التمكن من الوصول هنا نوجب عليه الاستحلال، إذا بلغته الغيبة وجب عليك الاستحلال، لكن إن كنت قادرا على الوصول إليه. هذا هو القول الخامس. القول الرابع، القول الخامس هو عدم وجوب أي منهما، عدم وجوب أي منهما. نعم، الاستغفار واجب، لكن الاستغفار لنفس الإنسان المستغيب. المستغيب يستغفر لنفسه، لا يجب عليه أن يستغفر لذاك، ولا يجب عليه أن يستحل منه ويطلب رضاه. هذه هي الأقوال الخمسة التي سوف يطرحها المصنف، واحتمال المصنف مقصود أربعة من هذه الأقوال، بالتطبيق إن شاء الله أبين ما هو الدليل على كل واحد من هذه الأقوال. أما في الأول، أما القول الأول وهو الاستحلال، فدليله هو عبارة عن قياس مركب من صغرى وكبرى. الصغرى فيه أن الغيبة من حقوق الناس، هاي الصغرى. الكبرى كل ما كان من حقوق الناس فلا يرتفع إلا إذا برئ صاحب الحق المتعدي على حقه. حقوق الناس لا ترتفع إلا بالإبراء. النتيجة إذن الغيبة لا ترتفع إلا بالإبراء. هذا هو القياس الذي يمكن أن نعتمد عليه لينتج لنا القول الأول: الغيبة من حقوق الناس. ثانيا، الكبرى كل ما كان من حقوق الناس فلا يمكن أن يرتفع إلا إذا أبرى صاحب الحق من اعتدى على حقه. النتيجة أن الغيبة إذن لا ترتفع إلا بالإبراء. هذا القياس لكي يثبت لنا هذا القول الأول، لا بد من الاستدلال فيه على الصغرى والكبرى. اللي راح نلاحظه هو أن المصنف رحمه الله استدل على الصغرى بدليله، ثم بعد ذلك انتقل ليستدل على النتيجة مباشرة، مو على الكبرى. أما بالنسبة لاستدلاله على الصغرى، الغيبة من حقوق الناس، يقول دليلين عندي على ذلك. أولا، الغيبة ظلم، فإذا كانت ظلما إذن هي مرتبطة بالناس. من ظلم الناس فقد تعدى على حقوقهم. أنا إذا ارتابيت واحد فقد هتكت عرضه، وقد انتهكت ستره، وأسقطت شخصيته، أسقطت حرمته، تعديت على حرمته. هذا ظلم. فإذا كان ظلم، الظلم هو سلب ذي الحق حقه، إذن الغيبة من حقوق الناس. طبعا أشكلوا على المصنف رحمه الله: شيخنا مو الغيبة، إذن المفروض أن نعبر أن عدم الغيبة من حقوق الناس. هذا الدليل الأول، أن الغيبة ظلم والظلم تعد على حقوق الناس. الدليل الثاني، الروايات الدالة على ذلك. يذكر لنا المصنف روايتين تدلان على ذلك. رواية تقول: من حق المؤمن أو المسلم على أخيه أن لا يغتابه. خلاص، هذا حق، هذا واضح في أنه حق. رواية تقول أن حرمة عرض المؤمن كحرمة دمه وماله. وبما أن حرمة الدم والمال من حقوق الإنسان، إذن حرمة العرض من حقوق الإنسان، والمقصود بعرضه هو كل ما يثبت له شخصيته ووجاهته. والغيبة تهدم الشخصية، فإذن هي انتهاك لحق الإنسان. إن شاء الله بالتطبيق أجي أقول هذا الثاني عندنا رواية لو ما عندنا. هذا هو الدليل على الصورة. وين راح نروح؟ راح نروح للنتيجة مباشرة. الغيبة لا ترتفع إلا بالإبراء. ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا إحنا إذا نريد نستدل بهذه الطريقة، بعد ما نحتاج للصغرى ولا الكبرى، مباشرة نقول عندنا روايات تدل على أن الغيبة لا ترتفع إلا بالإبراء. حق للناس مو حق للناس، المهم لا ترتفع إلا بالإبراء. نعم، إحنا إذا عدنا بنا أن الذي لا يرتفع إلا بالإبراء هو من حقوق الناس، راح نشكل من خلال هذا الدليل هاي النتيجة، راح نشكل قياس. يقول بما أن الغيبة لا ترتفع إلا بالإبراء، إذن هي من حقوق الناس وحقوق الناس لا ترتفع إلا بالإبرام. نستكشف من النتيجة وجود الصغرى والكبرى. على كل حال الدليل ما هو على أن الغيبة لا ترتفع إلا بالإبراء؟ يقول عندي دليل. الأول الاستصحاب. الاستصحاب يدل على أن الغيبة لا ترتفع إلا بالإبراء. كيف؟ الغيبة من حقوق الناس. الإنسان إذا اغتاب لواحد فقد تجاوز على حقه، حينئذ حتى يرجع الحق إلى صاحبه، حتى يرجع الحق الذي سلبه من صاحبه الذي تجاوز عليه، ماذا يفعل؟ أن يستغفر الله بينه وبين نفسه لنفسه. نشك في إرجاع الحق لصاحبه. إذا شكينا إحنا عدنا يقين أنك قد سلبت للحق حقه، عدنا يقين بذلك. إذن النتيجة، إذن لم تبرأ الذمة. إذا استغفرت بينك وبين نفسك لصاحب الحق، إذا استغفرت هم راح تشوف أن ذمتك برئت أو لم تبرأ. الاستصحاب يقول لم تبرأ، لم ترجع، لم تبرأ، صاحب الحق لم يرجع إليه حقه. إذن أيضا نستصحب عدم براءة الذمة. الطريقة الوحيدة لنقف بيننا وبين هذا الاستصحاب، لننهي دور هذا الاستصحاب، هو طلب البراءة، طلب إبراء الذمة من صاحب الحق، من المستغاث. إذن إذا طلبت البراءة من الرضا من المستغاث، حينئذ راح أتيقن بحصول براءة الذمة. هذا بالنسبة للدليل الأول وهو الأصل. الدليل الأول إذن هو الأصل، المقصود بالأصل عند المصنف هو الاستصحاب بالبيان الذي بينته. الدليل الثاني الأخبار، وذكر المصنف 5 أو 6 روايات تدل على ذلك. من عدها أن الغيبة لا تغفر إلى أن يغفر صاحبها، إلى أن أو بالعبارة إلى أن يغفرها صاحبها، إلى أن يغفرها صاحبها. من هذا القليل إن شاء الله نقرأ الروايات، نستفيد من هذه الروايات ونستفيد من هذا الأصل أن الاستحلال هو الطريق الوحيد لحصول براءة الذمة. من دون استحلال لا تبرأ الذمة، سواء كان المستغيب قادرا على الوصول إلى المستغاب والاعتذار منه أو لم يكن قادرا على ذلك، وسواء بلغت الغيبة إلى المستغاب أم لم تبلغه ولم يعلم بها. هذا الأصل يدل، هذا الاستصحاب يدل على ثبوت هذا الاستحلال إلى على ثبوت هذا الحق إلى أن يستحل الإنسان من المستغاب. وهذه الأخبار أيضا مطلقة، لم تقيد بقيد اسم إذا قدرت على الوصول، لم تقيد، فهي مطلقة لحالة عدم القدرة على الوصول. وهذه الأخبار مطلقة، لم تقيد الاستحلال بحالة بلوغ الغيبة، حتى لو لم تبلغ الغيبة. هذا هو دليل القول. القول الثاني الاستغفار للمستغاث. هذا القول الثاني دليله رواية حفص بن عمر، هذا دليل رواية حفص بن عمر. التي قالت أن كفارة الغيب أن تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته. وهاي الرواية ظاهرة أن الذي يريد أن يكفر عن هذا الذنب، عن الغيبة، طريقة التكفير هي فقط أن يستغفر، هي ظاهرة بالانحصار. كفارة الغيبة أن تستغفر، فهي ظاهرة بالانحصار. إذن الطريقة هي الاستغفار للمستغاث. طبعا الأول والثاني، أبو القول الأول والثاني، متى ينظر إلى المعصية؟ الغيبة كمعصية وكذنب. إذا واحد راح
مستغاب وطلب منه براءة الذمة من دون أن يستغفر الله تعالى، لا في قلبه ولا بلسانه ولا باللسان الكاشف عن القلب. نقول هذا بادر، هذا كمعصية ثابتة، لأن فد واحد قد يروح يطلب براءة الذمة رياء، أو كان ينتظر أو أن والده مثلا أو رئيس عمله أمره بذلك، وما عنده ندم على أصل المعصية. هذا أيضا يحصل لديه استغفار للذنب الذي ارتكبه. فهم غاضين، أبو القول الأول والثاني والثالث والرابع يتحدثون مع غض النظر عن الجانب الآخر اللي هو المعصية، ذاك الاستغفار عنها واضح. القول الثالث، الواجب أحد الأمرين، إما الاستحلال أو الاستغفار، أحدهما بنحو مانعة الخلو. واحد من الأمرين، أنت اقتفيت أثر هذا كافي. ما هو الدليل؟ دليل الرأي الثالث الجمع، الجمع بين رواية حفص بن عمر وبين الروايات التي تدل على أن طريقة على أن التكفير في الغيبة هو بالاستحلال وطلب براءة الذمة. إن شاء الله أجي إلى بيان طريقة الجمع عند التطبيق. أنتقل إلى القول الرابع. القول الرابع الذي هو ذكره الشهيد الثاني في كشف الغيبة وتبناه أيضا المجلسي رحمه الله من التفصيل. طبعا كل واحد من الأقوال هذه الخمسة له قائل، له مجموعة من علمائنا يلتزمون. التفصيل بالنحو التالي: إذا لم تبلغ الغيبة إلى المغتاب، أو بلغته ولكن كان غير قادر على الوصول إليه، حينئذ الواجب عليك أن تستغفر، يجب عليك أن تستغفر للمستغفر. أما إذا بلغته وكنت قادرا على الوصول إليه والاستحلال منه، وجب عليك أن تستحل منه. هذا الذي ذكره الشهيد الثاني رحمه الله. هذا الذي ذكره الشهيد الثاني ما هو المبنى فيه؟ قال: إذا بلغته الغيبة، طبعا احنا شنو الآن؟ الشهيد الثاني باوع، شوف عندنا رواية تدل على وجوب الاستحلال، عندنا رواية تدل على وجوب الاستغفار للمستغاف، ماذا نفعل؟ ما هي الطريقة للعلاج؟ يقول: أنا أجمع بهذه الطريقة بينهم. إذن الشهيد الثاني يريد أن يجمع بطريقة أخرى غير الجمع الذي ذكره صاحب القول الثالث. جمع الشهيد الثاني هو بالنحو التالي، يقول: أنا باوعت إلى هاتين الروايتين، دققت النظر فيهما، وجدت أن رواية الاستحلال انطبقها على حالة بلوغ الغيبة إلى المستغفر. هذا الإنسان بلغته الغيبة، هذا الإنسان المستغفر بلغه أنك يا أيها المستغيب قد اغتبته، حينئذ إذا تروح تطلب براءة الذمة منه، هذا ما يؤدي إلى وقوع الفتنة، ما يؤدي إلى وجود معركة جانبية الآن بينك وبينه. هو يدري بعد، يدري، ما يكون مثاراً للإحتقان بينك وبينه، ماكو شيء زايد على الذي حصل، بالعكس هذا يقلل الغلواء بينكما. أما لو لم تبلغه الغيبة، ما يدري أصلاً، أنت رحت قلت له أنا غتبتك وحكيت عليك، هذا مثار للفتنة، مثار للغلواء والإحتقان بينكم. إذن من خلال هذا الوجه نجي نقيد، نقول روايات الاستحلال ناظرة إلى هذا الذي بلغته الغيبة، روايات الاستغفار ناظرة إلى الذي لم تبلغه الغيبة، وفي حكم من بلغته الغيبة، في حكم من لم تبلغه غيبة، من كنت غير قادر إلى الوصول إليه. هذا الذي أنت غير قادر على الوصول إليه حكمه حكم من لم تبلغه غيبتك، فهذا توسع حكم. مو من البداية يقول روايات الاستحلال غير ناظرة إليه. لا، روايات الاستحلال من البداية هي ناظرة لمن لم تبلغه الغيبة، لكن في حكم من لم تبلغه الغيبة من لم تكن قادرا على الوصول إليه. فإذا أنا الشهيد الثاني أقيد روايات الاستحلال، أقول أن روايات الاستحلال منصرفة عن من لم تبلغه الغيبة أو لم تكن قادرا إلى الوصول، منصرفة عنها، وإنما نظرها إلى الذي بلغته الغيبة أو الذي في حكمه من كنت قادرا على الوصول إليه، فأقيد روايات الاستحلال بأحد هذين، من بلغته الغيبة ومن كنت قادرا على طلب الاستحلال منه، وأما روايات الاستغفار فأقيدها بهذا الفرد الذي لم تبلغه الغيبة والذي كنت غير قادر على الوصول إليه.
إن راح يعطينا طرف ثالث لم تبلغه الغيبة ويتمكن من الوصول إليه.
أي هذا داخل هنا
لعدم البلوغ. لا، عدم بلوغ،
لم تبلغه داخل هنا بعد. هذا لم تبلغه الغيبة مطلقا، كنت قادرا أو غير قادر.
قادر وغير قادر،
بل متلاحظون
شرط عدم التمكن.
من لاحظته هنا روايات الاستحلال تجري في بشرطين: أولا أن تبلغ الغيبة، وأن تكون قادرا على الوصول إليه، أن تكون قادرا. أما لو بلغته الغيبة وكنت غير قادر، يدخل وين؟ بروايات الاستغفار. روايات الاستحلال تأتي في فرد واحد، روايات الاستغفار تأتي في فردين. من بلغته الغيبة، خليك نقول عفوا، روايات الاستغفار راح نسويها بثلاثة. روايات الاستغفار تجي بالشخص الذي لم تبلغه الغيبة وكنت قادرا على الوصول إليه، بعد لم تبلغه الغيبة وكنت عاجزا عن الوصول إليه أيضا تجي به، بعد تجي في من بلغته الغيبة ولكنك غير قادر على الوصول إليه، تجي بثلاث أفراد، بينما روايات الاستحلال تجيب فرد واحد، أن تبلغه الغيبة وكنت قادراً متمكناً من الوصول إليه. المصنف رضوان الله تعالى عليه ما يقبل على ما ذكره الشهيد الثاني، عند إشكال فيما ذكره الشهيد الثاني. ما ذكره الشهيد الثاني في الحقيقة لا يتم، هذا جمع تبرعي. أيها الشهيد الثاني، أنت لو تلتزم بصحة رواياتي، رواية حافص، لو ما تلتزم بها. إذا التزمت بصحة رواية حافص خلص عليك أن تعمل بها، وأما إن لم تلتزم بها فلا تلتزم بها مطلقا. رواية حفص إن كانت تامة سنداً فبها ونعمة، أما لو كنت تعتقد أن رواية حفص لو كانت إما أن تعمل بها أو لا تعمل، لو هي تامة سنداً لو هي غير تامة سنداً. إذا كانت رواية حفص تامة سنداً وش تقييد هذا من نجيبه؟ هذا تقييد، هذا جمع تبرعي. هذا الجمع الذي ذكرته شهيدنا الثاني هذا جمع تبرعي. المصنف رضوان الله عليه عنده مجموعة مناقشات جزئية مع الشهيد الثاني، إن شاء الله أطرحها بالتحقيق. الدليل الخامس، الرأي الخامس، هو عدم وجوب أي واحد من الأمرين للاستحلال وللاستغفار للمستغفر. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن كل هذه الأدلة الواردة في المقام، كل هذه الأدلة مو تامة. لا الأخبار تامة في المقام، لا روايات الاستحلال تامة سندا، لا رواية الاستغفار، رواية حفص تامة سندا، وبالتالي الأخبار كلها مو تامة. هاي من جهة. بعد هذا، فإذا الأخبار مو تامة وين نروح؟ نروح إلى البراءة الأصل. البراءة تقول بعدم وجوب شيء منهم. أنا أشك بوجوب الاستغفار أو الاستحلال، البراءة تقول مو واجب عليك، رفع ما لا يعلم. شيخنا المصنف عندنا الأصل، قال الأصل هنا يعني شنو؟ الاستصحاب. الأصل يثبت وجوب الاستحلال، المصنف يقول هذا الأصل في الحقيقة أنه هناك أصل يثبت وجوب الاستحلال، يتوقف على القول بأن الغيبة حق للناس، يتوقف على ذلك. وكون الغيبة حق للناس لا يثبت إلا من خلال الأخبار، بمعنى حق للناس بمعنى طلب الاستبراء منهم، هذا المعنى حق يجب منهم الرضا حتى يرجع إليه. هذا من استفيد إلا من الروايات، هذا لا نفهمه إلا من خلال الروايات، والروايات كلها ضعيفة السند، فكيف يمكن أن نطبق قاعدة أنه هذا حق لا بد من الاستبراء منه؟ إحنا متيقنين من وجوده، ولا يرتفع هذا اليقين إلا بالاستبراء والاستحلال وبراءة الشخص ذاك، رضا الشخص ذاك، إبراء ذاك الشخص نفسه. فإذا الأخبار ما تجي، الأخبار إذا ما إجت، الاستصحاب هم مع الميقن، الأخبار ما تجي هنا ضعيفة سنة، الاستصحاب هم ما يثبت النشي، لأن الاستصحاب يتوقف على كون الغيبة من حقوق الناس أو عدم الغيبة من حقوق الناس، وهاي عدم الغيبة من حقوق الناس يتوقف على وجود الأخبار، تمامية الأخبار، وهي ما عندنا الكلام في تمامية هذه الأخبار. المرجع إذن وين شيخنا؟ قال المرجع في الحقيقة هو أصالة البراءة. هاي خلاصة نظرية المصنف، أطبق المقدار أشوف وين أقدر أوصل. قال في كفارة الغيبة الثاني، في كفارة الغيبة الماحية لها التي تمحو أثر الغيبة، تمسحها من سجل الأعمال. القول الأول، ومقتضى كونها من حقوق الناس، كونها من حقوق الناس هذا صغرى، مقتضى هاي الصغرى ما هو؟ توقف رفعها على إسقاط صاحبها حقه، صاحبها يعني المستغاب حقه. هذه النتيجة، توقفها هي النتيجة، لأن كل حق من حقوق الناس لا يرتفع إلا بإسقاط ذي الحق حقه. أما كونها من حقوق الناس هذا دليل الصغرى، دليلا عندنا، فلأنه ظلم على المغتاب، هذا الدليل الأول، والظلم هو سلب ذي الحق حقه. أنت اسأل أي واحد من أهل العقل، اسأل أي واحد من العقلاء، قل له هذا الذي يكشف الستر إنسان آخر ويذكر عيبه، ظلمه تجد في وجدانك، ظلمه أو لم أم لم يظلمه، يقول أجد في وجداني، أجد في عقلي العملي أنه قد ظلمه، إذن هو سلبه حقه، هذا معنى الظلم، سلبه حقه، إذن هذا سلب لحقوق الناس، تطبيق قواعد العقل العملي. ثانيا، وللأخبار الروايات، الروايات يذكرن مصداقين في أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه. الرواية الدالة على ذلك بهذا النص لا يغتابه هي رواية الشيخ الكليني عن العدة، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن الحارث بن مغيرة، كل السند تام إلا في سهل بن زياد فإن فيه خلاف. عبد الرحمن بن أبي نجران من الأجلاء، مثنى الحناط ثقة، عن الحارث بن المغيرة من الأجلاء، قال أبو عبد الله عليه السلام: المسلم أخو المسلم، وعينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه. لاحظ بهذا النص هذه الرواية اللي مشكلتها في سهل. بعد المصداق الثاني لرواية الحقوق لأنها حق، بس هنا تلاحظون المصنف جعل الغيبة من حقوق الناس، الرواية قال بمعنى عدم الغيبة، الرواية قالت عدم الغيبة، عدم الغيبة من حقوق الناس. اثنين، المصداق الثاني، وأن حرمة عرضه، وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله،
إبهادا حرمة عرضه، طبعا تقريب الاستدلال أن حرمة المال وحرمة الدم من الحقوق، فحرمة العرض بما أنه ورد في الرواية تشبيه حرمة العرض بحرمة المال والدم، إذن هي أيضا من الحقوق، لكن لم يرد هذا النص في أي رواية. اللي وارد في النصوص أن حرمة ماله كحرمة دمه، الوارد أيضا في بعض النصوص أن المؤمن حرام كله، عرضه وماله ودمه، حرام يعني يحرم التجاوز عليه، هذا يختلف عن نفس النص الذي ذكره المصنف. لكن هاي الرواية المؤمن حرام كله، عرضه وماله ودمه، يعني يحرم على الإنسان أن يسكب دمه، أن يتصرف في ماله، أن ينتهك عرضه، يحرم عليه. قد يقال أنه حتى لو ماكو تشبيه هذا المقدار كافي يثبت حق، لكن احنا نريد نثبت أنها من الحقوق. هذه الرواية تدل على حرمة التصرف والتعدي. خب هذا دليل الصغرى. وأما توقف رفع الغيبة على إبراء ذي الحق، هاي بعد وين رحنا للنتيجة مو للكبرى، مباشرة للنتيجة. فلدليلين، أولا فللمستفيضة، لاحظوا المستفيضة، المصنف على مبنى الاستفاضة كافية في رفع إشكالاته السندية، لكن ستجدون أن المصنف راح يشكل على السند بشكل متكرر. المعتضدة بالأصل، الأصل يعضد هذه الروايات، إذن دليلنا الثاني هو الأصل، لكن الأصل مع المستفيضة علاقتهما طولية، فإن المستفيضة دليل اجتهادي محرز، بينما الأصل دليل أصل عملي أو دليل فقاهتي، تجي مرحلة بعد أن نكون نفقد الدليل الاجتهادي المحرز. بالأصل، الأصل هنا هو الاستصحاب، استصحاب بقاء الحق الثابت للمستغاب على المستغيب إلى أن يبرئه صاحب الحق، إذا لم يبرئه نشك في خروجه، في الخروج عن عهدة هذا الحق، فنستصحب البقاء إلى أن يبرئه صاحبه. ما هي تلك المستفيضة؟ الأول طبعا المصنف هنا يحتاج الاستدلال بالروايات على هاي النتيجة، ما يحتاج بها للصغرى، أنا مو قلت أنه بعد ما نحتاج للصغرى، الاستدلال بالأخبار ما يحتاج به للصغرى بعد حتى لو ما عدنا صغرى، لكن الاستدلال بالأصل يحتاج فيه إلى هذه الصغرى، الاستدلال بالأصل يحتاج به إلى هذه الصغرى. الروايات المستفيضة أولا، ومنها هاي وصية النبي لأبي ذر، مشكلتها عدة رواة ضعاف السند، ما تقدم أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها، هاي واضحة الدلالة. بعد وأنها ناقلة للحسنات والسيئات، هاي هم رواية مرت عندنا في أدلة حرمة الغيبة، ناقلة، إذن لا يمكن أن نتجاوز النقل وأرجع حسناتي أو أرجع سيئات إلا إذا رضي صاحب الحق. الرواية الثانية، ومنها ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام. الرواية رواها الشيخ الكراجكي محمد بن علي في كنز الفوائد عن الحسين بن علي بن محمد الصيرفي عن محمد بن علي الجغابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن علي عليه السلام. طبعا هنا الرواية ضعيفة السند بجهالة الحسين الصيرفي والقاسم العلوي اثنيناتهم، بل أبو القاسم العلوي هم ضعيف مجهول، يعني باعتبار مجهول ضعيفة السند بأكثر من راوي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو، أو يعفو صاحب الحق، إلى أن قال صلوات الله عليه سمعت. طبعا هاي الرواية إن شاء الله راح يجي تفصيلها من قبل المصنف عندما يتحدث عن حقوق المسلم على المسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا، رح يترك شيئا فيطالبه به يوم القيامة. الأخ يطالب أخاه يوم القيامة فيقضى له عليه، أو فيقضى له عليه، أو ويقضى له عليه. عندنا ثلاث نسخ في المصدر، في المصدر ويقضى له عليه، لكن في بعض في نسخ المكاسب أكو ويقضى فيقضى له عليه أو فيقضى له وعليه. إن شاء الله هذا ها لا فيقضى له عليه، فيقضى فيقضى فيقضي الله عز وجل، هذا معنى فيقضى لهذا للأخ صاحب الحق المضيع عليه، على الذي ضيع الحق فيقضى له عليه. إن شاء الله المصنف في يوم غد بالتطبيق إن شاء الله راح يفسر لنا هاي العبارة شنو معناها فيقضى له عليه. المهم الاستدلال هنا فيقضى له عليه يعني شنو؟ يعني أنا بعد راح أصير محل، أنا راح أدان، أنا الذي سلبت الحق راح أدان. ومن ضمن الحقوق هي عدم الغيبة، ومن ضمن الحقوق الثلاثين هي عدم الغيبة. كافي إن شاء الله التطبيق أكمل اليوم غد، والحمد لله رب العالمين.